خاطر أدرك في جوف المخاطر بسمة طفل دعوة عاثر تنجي حينما تبلى سرائر من سعى في جبر خاطر أدرك في جوف المخاطر بسمة طفل دعوة عاثر تنجي تكون خبيئة خير.
العاشرة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، هذه نشرة إخبارية أبدأها بالعناوين. القسام تقصف تل أبيب وضواحيها بوابل من الصواريخ في الدقائق الأولى من العام الجديد. جيش الاحتلال يقرر سحب 5 ألوية قتالية من قطاع غزة بعد تكبدها خسائر فادحة. المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف ميناء إيلات على ساحل البحر الأحمر بالصواريخ. إلى التفاصيل، استهلت كتائب القسام الدقائق الأولى من العام الجديد بالإعلان عن قصف تل أبيب وضواحيها ومحيط قطاع غزة بوابل من صواريخ M90. وقالت كتائب القسام إن قصف تل أبيب وضواحيها جاء ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين، ونشرت مقطعا مصورا لعملية إطلاق الصواريخ. إلى ذلك، أعلنت المقاومة الفلسطينية استهداف طائرة أباتشي للاحتلال جنوبي حي زيتون في مدينة غزة بصاروخ SAM-7. وأسقطت كتائب القسام طائرة استطلاع تجسسية في بيت لاهية، وقالت إن مقاتليها استهدفوا قوة خاصة بحي التفاح واشتبكوا مع أفرادها، مؤكدة تدمير آليات واستهداف تجمع لآليات وجنود الاحتلال جنوب القطاع. واصل الاحتلال قصفه الجوي والمدفعي والبحري العنيف على ارجاء متفرقه من قطاع غزه في اليوم 87 من العدوان، موقعا مئات الشهداء والجرحى. فقد استشهد 6 فلسطينيين جراء قصف طائرات الاحتلال مجموعه من المواطنين في منطقه المغراقه جنوب مدينه غزه. كما استشهد 13 فلسطينيا بينهم عدد من الأطفال، وأصيب آخرون في قصف منزل جنوب خان يونس، واستشهد 20 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على جامعة الأقصى في غزة التي لجأ إليها نازحون. وتركز القصف الصهيوني على دير البلح ومخيمات البريج والنصيرات والمغازي وسط قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد وجرح 10 فلسطينيين. نظم الصحفيون في قطاع غزة وقفة في يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني، طالبوا فيها بوقف العدوان الإسرائيلي على القطاع وحمايتهم من الاستهداف الإسرائيلي الممنهج الذي اغتال 106 صحفيين. حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
أنا باسل خلف، مراسل التلفزيون العربي في قطاع غزة.
أنا محمد أبو رموس، مراسل لقناة الغد.
أنا أكرم دلول، مراسل قناة الميادين في قطاع غزة.
أنا فؤاد جرادة، مدير المراسلين في تلفزيون فلسطين.
في مثل هذا اليوم يجب التذكير بأنه دولة الاحتلال تشعر نفسها بأنها فوق القانون، وبالتالي نحن نتحدث عن عدم مساءلة، عدم محاسبة، وإفلات من العقاب.
رسالتي للعالم أجمع بأن هذا الشعب الفلسطيني قد سئم هذه الحروب وهذه الدماء وهذا سيل الدماء النازف من قبل الفلسطينيين بسبب الاحتلال الإسرائيلي الذي لا يتوانى في استهداف المدنيين، بأن على هذا العالم الحر أن يحرك ساكنا وأن يغير في كيل الموازين.
نتعرض نحن كصحفيين لاستهداف إسرائيلي مستمر، وهذا الاستهداف عن سابق إصرار وترصد، الغاية منه وقف صورة الجرائم والمجازر والحقيقة التي ينقلها الصحفيون بعدساتهم بكلماتهم بأقلامهم للعالم أجمع.
أن تنتهي هذه الحرب، الحرب المجنونة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، هذه المحرقة يجب أن تنتهي الآن، هذه رسالتي يا صاحبي.
وإذا ما بقي هذا الحال على ما هو عليه ولم يتدخل المجتمع الدولي، المنظمات الدولية ذات العلاقة بالصحفيين وحقوق الصحفيين، حيث المكان الذي يستشهد فيه هذا العدد الكبير من الصحفيين في وقت قصير، فإن عداد الشهداء والضحايا من الصحفيين الفلسطينيين ما بين شهداء ومصابين ومعتقلين سيبقى مستمرا ولن يقف عند عدد 106 من الشهداء.
وبالتالي هذا يتطلب وقفا فوريا لهذه السياسة والسلوكيات الإسرائيلية من خلال موقف حازم من الاتحاد الدولي للصحفيين من المنظمات المعنية.
ولكن بالمقابل نحن كصحفيين نقول بأن كل ممارسات الاحتلال الإسرائيلي لن تثني الصحف الفلسطيني عن الاستمرار في تغطيته.
الصحفيون في قطاع غزة في مواقعهم نودع كل يوم زملاء ونعود سريعا من أجل أن نغطي الأحداث من أول وجديد.
نحن كنا فقط نريد أن نغطي الحدث، ولكن أنت مصر أن تجعلنا أبطال، ولذلك فرضت علينا هذه المعادلة، ونحن سنكون أوفياء لهذا الوطن ولهذا الشعب.
أعلنت إدارة الجيش الصهيوني أن الجيش قرر سحب 5 ألوية قتالية من قطاع غزة بعد تقييم الأوضاع الميدانية، مشيرة إلى أن من بين الألوية 5 لواءين من قوات الاحتياط، وكانت قوات لواء جولاني بجيش الاحتلال قد انسحبت من قطاع غزة قبل 10 أيام ليلتقطوا أنفاسهم بعد تكبدهم خسائر فادحة حسب ما أعلن إعلام الاحتلال. ووفق معطيات سابقة أعلن الجيش الصهيوني عن مقتل 506 عسكريين بينهم 172 قتلوا منذ بدء الحرب البرية في 27 أكتوبر الماضي. أعلن حزب الله العراقي في بيان له استهداف ميناء إيلات على ساحل البحر الأحمر، وقال بيان لحزب الله في العراق إن مجاهدين هاجموا هدفا في أم الرشراش المحتلة بالأسلحة المناسبة، ونؤكد استمرارنا في دك معاقل العدو. وكان حزب الله العراقي قد أعلن خلال الساعات الماضية استهداف قاعدة رميلان الأمريكية الشمالية شرقية سوريا بمسيرات، بينما تحدثت مصادر صحفية عن هجوم آخر بمسيرات على قاعدتي العمر وكونيكو. وقالت المصادر نفسها أن القاعدة الأمريكية بحقل العمر النفطي شرقي دير الزور تعرضت للقصف بثلاث طائرات مسيرة انتحارية، وأن المسيرات أصابت أهدافها بدقة. اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني محيط مقر الصليب الأحمر في مدينة البيرة بالضفة الغربية، فيما أطلق مقاومون النار تجاه قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة بيت إيبا غربي مدينة نابلس. وحسب مصادر محلية جرت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة، كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية برطع غربي مدينة جنين. وكان شاب فلسطيني قد استشهد برصاص قوات الاحتلال يوم أمس بعد تنفيذه عملية طعن أسفرت عن جرح مستوطنين 2 قرب مستوطنة ميشور أدوميم شرقي القدس. كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين عن ظروف الأسيرات الفلسطينيات في سجن الدامون للكيان الصهيوني، وأوضحت الهيئة أن عدد الأسيرات في السجن ارتفع إلى 76 أسيرة، بينهن 43 أسيرة من غزة و18 من الضفة والبقية من القدس والداخل المحتل. وأشارت الهيئة إلى أن جميع الأسيرات يعانين من آلام في البطن والكلى بسبب نسبة الكلور في مياه الشرب، ويواجهن إهمالا طبيا متعمدا من قبل إدارة السجون. اجتاحت التظاهرات الحاشدة عددا من العواصم الأوروبية تضامنا مع الفلسطينيين بقطاع غزة والمطالبة بوقف العدوان الصهيوني الغاشم ومحاكمة المتسببين في جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة. واحتشد آلاف المتظاهرين بالشوارع الرئيسية في دبلن الإيرلندية ومارسيليا الفرنسية ومانشستر الإنجليزية وعدد من المدن التركية، ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية وشعارات تندد بالعدوان الصهيوني وتطالب بوقف القصف العشوائي والعنف المستمر على السكان المدنيين في غزة والمطالبة بفتح معابر غزة والسماح بإرسال المساعدات الإنسانية من الأدوية والاحتياجات الأساسية لأهالي قطاع غزة. إلى العناوين. القسام تقصف تل أبيب وضواحيها بوابل من الصواريخ في الدقائق الأولى من العام الجديد. جيش الاحتلال يقرر سحب 5 ألوية قتالية من قطاع غزة بعد تكبدها خسائر فادحة. المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف ميناء إيلات على ساحل البحر الأحمر بالصواريخ. السلام عليكم ورحمة الله.
تاريخ العلم في إيران، برنامج يستعرض إسهامات العلماء الإيرانيين على مر التاريخ
وحتى عصرنا الراهن
في رفض الحضارتين
الإسلامية والعالمية
بنشاطاتهم
واكتشافاتهم
في مختلف فروع العلم والمعرفة.
برنامج تاريخ العلم في إيران،
برنامج يقدمه لكم القسم الاجتماعي والثقافي في إذاعة طهران،
وذلك أيام الجمعة عند الساعة 5:10 عصرا،
فيما يعاد في يوم السبت صباحا عند الساعة 8:25.
تاريخ العلم
في إيران.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات، مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الأسبوعي والجديد. قبل أن ندخل في موضوعنا لهذا اليوم أيها الأفاضل، نبارك لحضراتكم ولجميع إخوتنا وأخواتنا من أتباع الديانة المسيحية العام الجديد الميلادي، ونسأل الله تعالى أن يجعله عام خير وبركة وأمان وسلام. عام وأنتم بآلاف الخيرات والبركات.
ببيت لحم ولد المسيح ببيت لحم فتساقط رطبا هنيا بالهناء وبالشفاء يا نخلة العرب التي نشأت لها العذراء جودي لها يا حلوة الثمر يا بيت لحم الجود طبع الشمس والمطر يا بيت لحم جودي لها
نعم إن شاء الله في هذه السنة الميلادية الجديدة نشاهد تحرير أرض فلسطين من دنس الإرهاب ومن دنس الكيان الصهيوني الإرهابي. آمين يا رب العالمين. أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم في عالم المرأة من إذاعة طهران العربية. محورنا لهذا اللقاء الفتاة المتزوجة وتدخل الأسرة في قراراتها. يمكنكم الاتصال بنا عبر أرقام الهواتف في الاستوديو وهي 22-01-376-2 وأيضا 22-01-376-8 و22-01-3848. لا تنسوا مفتاح البلد مكرر 09821. ورقمنا عبر الواتساب والتليجرام مكرر 09-93-88-78-4050. أيها الأحبة، لا يختلف اثنان على حب الأهل لأبنائهم والحرص عليهم، فإذا تزوج الابن أو تزوجت البنت يستمر تدخل الأهل في حياتهم الجديدة، ولا شك أن هذا التدخل نابع في الغالب من رغبة الأبوين في ضمان حياة كريمة لابنهما أو ابنتهما، لكن هذه المحبة قد تتحول أحيانا إلى محبة عمياء تضر أكثر مما تنفع، وهنا يبدأ ما نسميه تدخل الأهل السلبي بين الزوجين. طبعا حديثنا ليس عن أي تدخل، وإنما التدخل السلبي الذي يزعزع استقرار الحياة الزوجية ويهدد المودة والانسجام بين الزوجين. ينشأ هذا التدخل من المحبة الزائدة للبنت وعدم إدراك الأبوين بأن ابنتهم قد بلغت مرحلة من النضج الكافي التي تؤهلها للوقوف على أرجلها والاستقلال بحياتها، فيبقى الأب والأم ينظران لابنتهما المتزوجة على أنها تلك الطفلة العاجزة المدللة التي كانت تحتاج إليهما في كل صغيرة وكبيرة. فيستمر هذا التدخل لأن الأهل يريدون استمرار تلك الوصاية القديمة.
بالتحية وأحلى المؤنة لضيفتي الكريمة الدكتورة شافية علي الباحثة التربوية والنفسية من لبنان. دكتورة، كما تعلمين هناك بعض الأمهات يتدخلن في حياة بناتهن بعد الزواج، برأيك لماذا ولأي الأسباب نرى تدخل الأمهات بشأن قرارات الإبنة في حياتها الأسرية؟
يعطيكم العافية وأسعد الله أوقاتكم. بالنسبة للسؤال اللي حضرتك طرحتيه، هو سؤال جدا مهم لأنه بوقتنا الراهن عم نعاني من مشكلة هذا التدخل وأثاره على تربية الأبناء وأثاره على العلاقة مع الشريك والزوج داخل الأسرة المستجدة، يعني الأسرة الصغيرة. هذا الموضوع له كثير من الأسباب، لا يختلف من منطقة إلى أخرى ومن بلد ومن وطن إلى آخر
ومن ثقافة إلى أخرى أيضا.
صحيح صحيح، وذلك يختلف حسب عادات وتقاليد وأعراف المنطقة التي يسود فيها جو التنشئة الاجتماعية المبني على التربية منذ الصغر. فهذه المسألة هي ليست وليدة اللحظة، ليست وليدة لحظة الزواج والاقتران وانفصال الابن أو الابنة عن أسرة العائلة، ولكن هذا الشيء تابع لفترة التنشئة الاجتماعية منذ الصغر. قديش الأم بتكون متعلقة بابنتها أو بابنها، هذا التعلق الذي يصل لحد الذوبان أو الاندماج بين الأفراد وعدم تحقيق شخصية مستقلة لهذا الفرد. فبالتالي عندما تتزوج الابنة ينقصها الكثير لكي تكون مستقلة بالمعنى المادي واللوجستي والعاطفي والانفعالي والنفسي، فلا يصلح أن تنفصل عن والدتها بشكل مفاجئ، وبالتالي سيسبب لها عدم توازن نفسي نسبة للأمور التي ستلقى على عاتقها من مسؤوليات الأسرة. فهذا الأمر مرده منذ التنشئة الاجتماعية، كيف نؤهل بناتنا منذ الصغر لكي يكونوا مستقلين زوجات ومربيات وأمهات المستقبل.
جميل. طبعا تدخل الأم له سلبيات وله إيجابيات في نفس الوقت. طيب بالنسبة إلى تدخل الأم، هل له حدود وأطر حتى تكون المسألة طبيعية دكتورة؟
أي نعم، من أمور العائلات المتماسكة هي أمر جدا مهم، وهو أمر يسعى الغزو الثقافي لتفكيك مفهوم العائلة الممتدة والعائلة المتماسكة. للأم الكثير من الأدوار كجدة، كأم مساعدة لابنتها في التوجيهات المناسبة لبناء علاقة زوجية سوية، ولكن التدخل الذي يحصل في اليوميات وفي التفاصيل وفي الأمور التي تستطيع أن تكون الابنة مستقلة فيها في الكامل، هذا التدخل ينعكس سلبا على الأجواء الأسرية، لأن الفتاة لا تكون تخط مسيرة حياتها بمفهومها ولا تكون هويتها الزوجية، بل هي تكون انعكاس لهوية والدتها الزوجية. وهنا لا نضمن أن تكون الهوية الزوجية للوالدة هي هوية سوية أن نتوارثها أو نتناقلها بناء على تجربتها، لأن تجربتها هي خاطئة وتشوبها الكثير من المشاكل.
طيب ما هي الحدود أو الأطر التي ممكن أن تتدخل الأم في حياة ابنتها؟
خلينا نقول إذا بدنا نحط حدود ولا نقول تدخل، نقول توجيه. للأم دور توجيهي، دور وقائي بيوميات الفتاة، وتعطيها مع أمور المطبخ والأمور المنزلية وأمور تربية الأبناء والعلاقة مع أهل الشريك والشريك بحد نفسه، فيكون هو دور إرشادي توجيهي وليس تدخلي، لأن التدخل يجب أن يفرض رأي، وعندما لا يفرض رأي الأم سوف تأخذ الموقف السلبي. أما عندما أقدم الإرشاد لابنتي هي لديها الحرية بأن تطبقه أو لا حسب ما يتناسب معها وما وضعيتها الخاصة.
أشكرك جزيل الشكر دكتورة شافية علي الباحثة النفسية والتربوية من لبنان.
شكرا لكم.
نعم، والشكر موصول لزميلتي سعدية الشيبي لهذه الحوارية المفيدة جدا في بدايات اللقاء، وكما أشكر ضيفتها الدكتورة شافية علي الباحثة التربوية والنفسية، أشارت إلى عبارة جميلة وجيدة وقالت بدلا من التدخل السلبي حبذا أن يكون الدور توجيهي.
والسلام على أشرف المرسلين أبي القاسم محمد عليه الصلاة والسلام. تحرص الأم على بناء علاقة متينة مع ابنتها منذ الصغر، فتدرج من حالة عاطفية في الطفولة إلى علاقة صداقة قوية تتيح للأم نقل تجاربها. علاقة الأم مع ابنتها المتزوجة هي علاقة مهمة للغاية، الأم هي صديقة وصاحبة ورفيقة ابنتها، رأيها وحكمتها قد تكون مفيدة للابنة المتزوجة. مثلا إذا أرادت ابنتها رأي الأم في بعض أعمال المنزل أو نصيحة
في... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تدخل الأم في جانبين، إذا كان تدخلها من جهة الإصلاح يعني تساعد الإصلاح في حياة ابنتها، تساعد أن تنصحها، تحاول تحل إذا كانت عندها مشاكل، هذا التدخل طبعا تدخل يعني فيه فائدة.
نصيحتي للأمهات العزيزات اللي واقعاً يريدون مصلحة بناتهم، يريدون سعادة بناتهم وعوائلهم، ما يدخلون بشؤون حياة بناتهم الشخصية، تجعل بنتها هي خلي تعتمد على نفسها، هي تحل مشاكلها، تتحمل المسؤولية، ما تتدخل بكل صغيرة.
نعم أحبتي، كانت هذه مقتطفات من آراء ومشاركات مستمعاتنا الكريمات، الأخت سلمى إبراهيم من العراق، سناء من الإمارات، زهراء سمير من العراق، وأم غفران من العراق. إن شاء الله سنبثها كاملة في طيات هذا اللقاء. موضوعنا هو الفتاة المتزوجة وتدخل الأسرة في قراراتها. أرحب بحضراتكم من جديد أيها الأفاضل. أحيانا قد يكون السبب وراء تدخل الأهل هو تخوف الأهل من فقدان أهميتهم ومكانتهم في حياة أولادهم بعد زواجهم. إنه الخوف من الإهمال والتهميش بسبب انشغال ابنتهم بحياتها الزوجية الجديدة وشؤونها، فيستمر تدخلهم ويهدد استقلال الأسرة الجديدة. وربما كان السبب، وهذا هو أسوأ الأسباب، هو رغبة الأهل بالتسلط وفرض آرائهم على ابنتهم، خصوصا إذا كانت ابنتهم لا تزال بحاجة إلى معونتهم المادية، فيستغلون ذلك ويفرضون عليها آرائهم ووجهات نظرهم، وقد يجبرونها أحيانا حتى يجبرونها على ترك زوجها الذي تحبه. وهذا طبعا أشد آثار التدخل السلبي وأكثرها دمارا. نعم أحبتي، الحب بين الأم وابنتها هو نعمة كبيرة جدا، لكن هذا الحب لا يعني أن الأم تستطيع أن تتدخل في حياة ابنتها الزوجية بشكل سلبي، فالتدخل السلبي يمكن أن يؤدي إلى نتائج عكسية. لذلك يجب على الأم أن تتدخل بشكل إيجابي يحترم خصوصية ابنتها ويدعمها. طيب أحبتي، أما الآن ننتقل معا إلى متابعتي نافذة مفتوحة.
نافذة مفتوحة. مستمعينا الكرام، أهلا بكم. دور الأم في حياة بناتها دور عظيم بناء، سواء في مرحلة ما قبل الزواج أو بعده، وما تزرعه الأم في ابنتها من خصال وطباع ومفاهيم قبل الزواج تحصده وتجني ثماره بعد الزواج. ولكن يغيب عن بعض الأمهات أن حدود تدخل الأم في حياة ابنتها بعد الزواج يجب أن يختلف كما وكيف، والبنت تنشأ عادة مقلدة لشخصية أمها في الكثير من صفاتها، وقد يكون ذلك بوعي منها، وفي أغلب الأحيان بدون وعي. وإذا كانت الأم شخصية مسيطرة في بيتها، فإنها بذلك تضعف شخصيات كل من حولها، وقد تنشأ الفتاة في هذه البيئة خاضعة لأمها، لا ترى إلا بعينيها ولا تتصرف إلا برأيها. فإذا انتقل هذا النوع من الفتيات إلى بيت الزوجية حارت في التصرف، فتجدها تعود لأمها في كل شيء، وفي الوقت نفسه تعتبر الأم بيت زوج ابنتها امتدادا لنفوذها وسيطرتها، فبدلا من أن تعين ابنتها على الاستقلال بحياتها الجديدة، نجدها تتدخل في كل صغيرة وكبيرة باسم الحرص على مصلحة ابنتها. فإذا نشأ خلاف بسيط بين الابنة وزوجها، أو حدث احتكاك خفيف بين ابنتها وأهل زوجها، تدخلت بعنف وأوغرت صدر ابنتها ورسمت لها الخطط التي تشعل البيت نارا وتزيد شقة الخلاف، وربما تهدم البيت كله على رأس ابنتها الضعيفة. ولكي ينهار بيت الزوجية السعيد أو التعيس، لا يشترط أن تكون الأم من هذا النوع المسيطر الذي وصفناه، وإنما يكفي أن تكون الابنة من النوع الذي يصب في أذن أمها كل أسرار بيتها وأخبار حياتها مع زوجها، وتقص لها تفاصيل كل خلاف تافه بينها وبينه، وكل كلمة قالتها أمه أو أخته، لتقوم أمها بإدخال كل ذلك في حساب سوء الظن، وتقدم لابنتها أسوأ التفاسير وأبعد التحليلات عن الصواب. ومهما تكن طيبة أم الزوجة وحسن ظنها، فإن تدخلها في شؤون حياة ابنتها دون أن تترك لها حرية التصرف يكون عامل هدم بتقادم الزمن. شكراً لطيب المتابعة.
نجدد التحايا لكم أيها الأفاضل، وأنتم برفقة عالم المرأة، هذا البرنامج الأسبوعي الذي يأتيكم من إذاعة طهران العربية. يسرني أن أستقبل أولى الاتصالات المباشرة. أعزائنا الأفاضل، لدينا اتصال مباشر، ولكن لست أعلم من هو المتصل. طيب أحبتي، لدي مشاركة مكتوبة قبل أن أخذ الاتصال المباشر. لدي مشاركة من الأخت أم زهراء من العراق، تقول: ربما في كثير من الأحيان الأم تشعر أن تدخلها يكون إيجابيا، ولكن النتيجة تكون عكسية. فيا حبذا لو تطرحون هذا الموضوع على ضيفكم لهذا الأسبوع. نعم، مشكورة أختي أم زهراء من العراق. أحبتنا الأفاضل، أكيد هناك أمنيات طيبة لجميع الأمهات بالنسبة لبناتهن في الحياة الزوجية، ولكن الأمنيات الطيبة لا تكفي وحدها لبلوغ هذا الهدف المنشود. فعلى الأم أن تتصرف بشكل إيجابي وجيد لإسعاد ابنتها. طيب، لدينا اتصال هاتفي. الأخت سعاد الخطيب من طهران تشاركنا، نستقبل اتصالها. سلام عليكم أختي سعاد، أهلا ومرحبا بك.
وبارك لكم حلول السنة الجديدة ومولد السيد المسيح على نبينا وعليه آلاف التحية والسلام، وأتمنى أن يكون عاما مملوء بالصحة والسلامة وظهور الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذا العام هو العام الذي يخلو من الإنسانية، الذي كشف الوجه الحقيقي للعالم الذي نعيش فيه. عام أحمر بلون دماء الأبرياء، أخضر بلون مقاومة باسلة، أبطالها أخذوا على أنفسهم عهدا بتحرير أرضهم الذي خذلها العالم أجمع. كل عام وفلسطين حرة أبية وغزة مقاومة أبية، كل عام ونحن نقترب من تحرير الأقصى. أما لقوم الألعاب النارية الذين يحتفلون في هذا العام، فأقول لهم تبا لكم يا أمة تراقصت على جثث الأطفال والأبرياء، تبا لكم يا من لم يكن لكم في الموت واعظا ولم تحرك الدماء فيكم من النخوة شيئا. عام يعجل فيه ظهور الحجة ليملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. نعم. كل عام وأنتم بأتم الصحة والعافية.
كل عام وأنت بألف خير، وشكرا لهذه المشاعر الجياشة. شكرا للأخت سعاد الخطيب لمشاركتها في هذا اللقاء.
ولد المسيح ببيت لحم بشرى السماء نجم أضاء، بشرى السماء نجم أضاء، والحضن مريم طفل تكلم، وبحضن مريم طفل تكلم. ولد المسيح في بيت لحم، فتساق طير طبا هنيا بالهناء وبالشفاء، يا نخلة العرب التي نشأت لها العذراء، جودي لها يا حلوة الثمر يا بيت لحم، فالجود طبع الشمس والمطر يا بيت لحم، جودي لها يا حلوة يا بيت لحم، فالجود طبع الشمس والمطر يا بيت لحم،
أحبتنا الأفاضل. وإلى مشاركاتكم مرة أخرى، الأخت رحيق من النجف الأشرف تقول: مع تحياتي وأشواقي إلى كادر هذا البرنامج، وأتمنى عاما جديدا خاليا من الحروب للجميع، وكل عام وأنتم بألف خير. مشكورة أختي الفاضلة. تقول: تعتبر الحياة الزوجية ملكية خاصة للزوجين وعليه، فلا يجب أبدا أن يكون هناك تدخل من أي جانب سواء كان أهل الزوجة أو أهل الزوج. لدينا مشاركة أخرى من العراق أيضا، الأخت فاطمة تشاركنا وتقول: كل عام وأنتم بألف خير، وكل عام والأمة المسيحية والأمة الإسلامية بآلاف الخيرات. على الأم التي تصر على التدخل الدائم في حياة ابنتها المتزوجة أنها تكون سببا في حدوث كثير من المشاكل بينهما، كعدم استقرار العلاقة الزوجية بين ابنتها وزوجها، كضجر الزوج من تدخلها في حياتهما، والذي سيؤدي إلى حدوث فجوة كبيرة بين الزوجين. مشكورة أختي العزيزة. طبعا الآن ننتقل إلى مشاركاتكم المسجلة حول هذا الموضوع.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة
الصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبي القاسم محمد عليه الصلاة والسلام. تحرص الأم على بناء علاقة متينة مع ابنتها منذ الصغر، فتدرج من حالة عاطفية في الطفولة إلى علاقة صداقة قوية تتيح للأم نقل تجاربها وخبراتها في الحياة لابنتها عندما تكبر من دون فرض أو إملاء، تأكد عليها من دون فرض أو إملاء، وبالتالي تنعكس على حياة الابنة وسلوكها مع ابنائها بعد الزواج. ويجب أن تنظر الأم إلى الأمور والمواقف من وجهة نظر شاملة لا من وجهة نظرها فقط، لأنها عاشت في جيل وزمان مختلفين عن ابنتها. لذا يجب على الأم أن تفهم وجهة نظر الابنة ومصدر تصرفاتها وتتعاطف معها، وإن أمكنها إيجاد حل لمشاكلها دون التدخل لتكون طرف ثالث مع زوجها، وأن تكون مستمعة جيدا لها وتفكر بواقعية لتبدأ حياتها الزوجية معتمدة على نفسها دون أن تفرض سلطتها على ابنتها، مما يؤدي ذلك إلى إثارة المشاكل بين الزوجين، وتقع البنت تحت ضغط شديد بين طاعة زوجها وهي واجب عليها وبين بر الأم المفروض عليها. وغالبا ما يكون تدخل الأم على نوعين: تدخل إيجابي تنصح به وتوجه دون أن تتدخل في تفاصيل حياته، وهناك تدخل سلبي مرفوض حيث تتدخل الأم في كل شيء في حياة ابنتها وفي كل التفاصيل. وأخيرا ينبغي على الأم أن تساهم في إقامة ذلك البيت الجديد لابنتها معنويا بدعمه باستمرار من غير إهمال ولا تدخل مباشر في كل تفاصيله.
شكرا للمستمعة الكريمة المهندسة سلمى إبراهيم من العراق، شكرا لمشاركتها ولوجهة نظرها. أما الآن نأخذ اتصالا هاتفيا آخر من العراق، الأخ سلام رزاق معنا. سلام عليكم أخي، حياك الله وأهلا بك. أنا لا أسمع صوتك أخي سلام، هل تسمعني؟ طيب، على ما يبدو هناك خلل في الاتصال، نعتذر منكم، ربما يعاود الاتصال بنا الأخ سلام. أما الآن ننتقل إلى المشاركة المسجلة الأخرى.
علاقة الأم مع ابنتها المتزوجة هي علاقة مهمة للغاية، فالأم هي صديقة وصاحبة ورفيقة ابنتها، رأيها وحكمتها قد تكون مفيدة للابنة المتزوجة. مثلا إذا أرادت ابنتها رأي الأم في بعض أعمال المنزل أو نصيحة تفيدها في بعض علاقاتها خصوصا في البداية، ولكن برأيي أن من المهم جدا مراعاة هذه العلاقة ووضع الحدود والتفاهم بينهما حتى تكون علاقة الأم والبنت تسري على اتفاق وسلاسة. ومن هذه الحدود أن لا تتدخل الأم زيادة عن اللزوم في أمور ابنتها الزوجية بعدا للإحراج أو النزاع إذا لم تكن البنت توافق مع هذا التدخل الزائد. بالنهاية أقول أن علاقة الأم والبنت مهمة وثمينة ويجب الحفاظ عليها لتدوم على خير دون التعدي على خصوصيات الطرف الآخر الذي قد يؤدي إلى خلل في المحبة والود بين الجميع. معكم سناء من الإمارات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تدخل الأم في جانبين، إذا كان تدخلها من جهة الإصلاح يعني تساعد الإصلاح في حياة ابنتها، تساعد أن تنصحها، تحاول تحل إذا كانت عندها مشاكل، هذا التدخل طبعا تدخل يعني فيه فائدة، تحاول تعلم ابنتها أو يعني تنبهها اللي تخليها تعيش حياة أفضل، حياة سعيدة من ناحية زوجها ومن ناحية أطفالها. أما إذا كان تدخل، لا، تدخل في أمور شخصية، تدخل في أمور المعيشة، تدخل في أمور خاصة بينها وبين زوجها، لا، هذا تدخل غير مسموح. وطبعا أضراره راح تعود على البنت، وأضراره راح تعود سلبية طبعا على حياتهم. بالنسبة لي ما حصل تدخل بحياتي الخاصة، يعني من قبل أهلي، حياتي الخاصة، حياتي الشخصية، لأن ربما بعض التدخل يسوي حساسية، يسوي بعض المشاحنات، فالحمد لله بالنسبة لي ما حصل هذا التدخل.
نصيحتي للأمهات العزيزات اللي واقعاً يريدون مصلحة بناتهم، يريدون سعادة بناتهم وعوائلهم، ما يتدخلون بشؤون حياة بناتهم الشخصية، تجعل بيتها هي خلي تعتمد على نفسها، هي تحل مشاكلها، تتحمل المسؤولية، ما تتدخل بكل صغيرة وكبيرة، تنطي مجال للبنية أن تتصرف فيها بشؤون حياتها. المشاكل الموجودة بالأسرة يمكن تنحل بسهولة إذا بقت بحدود العائلة. مثلا إذا صدرت في الزلة من الزوج، الزوجة تكون سامحة، إذا صدرت في الزلة من الزوجة، الزوج يسامحها. تبقى هذه المشاكل بحدود عائلة، بحدود، يعني راح تنحل المشكلة بسهولة، يصير تفاهم بيناتهم أكثر، تروح التسامح، يصير بنات تساهل، تحمل. لما هاي المشكلة تطلع أو تتسرب تروح للأم، يمكن راح تتعقد أكثر وتتطور أكثر، ولا سمح الله تجر إلى أمور لا يحمد عقباها. كون نعلم بناتنا يصير قوية، يصير صبورة، عندها سعة صدر، نقولها أنت أم وأنت مربية أجيال، والأم مدرسة. لا سمح الله إذا كانت هناك مشاكل مستعصية، بعد هاي القرآن يقول وحكما من أهله وحكما من أهلها. أم غفران من العراق.
نعم أحبتي، أشكر الأخت المشاركة معنا سناء من الإمارات، والأخت زهراء سمير من العراق، والأخت أم غفران من العراق. شكرا جزيلا لآرائهم في البرنامج. ولكن أحبتي، إذا تلاحظون موضوع البرنامج هو الفتاة المتزوجة وتدخل الأسرة في قراراتها، ولكن لحد الآن كل المشاركات أتت حول تدخل الأم في حياة ابنتها. لا تنسوا بأن هناك أيضا آباء وإخوة وأخوات يتدخلون أيضا في حياة ابنتهم الزوجية. هناك أيضا دروس مختلفة للحياة، ومهما تعلمنا تبقى دروسا نغفلها في حياتنا. أيها الأفاضل، لدي مشاركة من الأخت أم علي من العراق، تقول: مع سلامي وتحياتي لكادر هذا البرنامج، والله أشرت إلى نقطة في ذات الأهمية. هناك أيضا بعض الآباء وبعض الإخوة هم من يتدخل في حياة ابنتهم، وحتى في المسكن وفي المنطقة التي تعيش فيها ابنتهم مع زوجها، وتحدث مشاكل جراء ذلك. مشكورة أختي أم علي من العراق. الأخ أبو مصطفى من العراق أيضا يشاركنا ويقول: شكرا لاختياركم الموضوع، ولدي بعض الحلول لمشكلة تدخل الأم في حياة ابنتها المتزوجة. نعم، لنرى الحلول التي يطرحها الأخ أبو مصطفى. يقول: التوجه بالنصيحة المباشرة للأم من قبل الإبن وزوجها بعدم التدخل في حياتهما، وأن ذلك لا يحل لها، وأن هذا التدخل قد يسبب الفراق بين الزوجين. وثانيا، مناصحة الأب زوج الأم بضرورة كف زوجته عن التدخل في حياة الإبن وزوجها، وأيضا التلميح للأم بأنه إذا استمر التدخل في حياتهما فسوف يمنعها الزوج من زيارة ابنتها أو الاتصال بها. نعم، شكرا لك أبو مصطفى من العراق. ربما هذه الإرشادات تنفع أيضا في مشكلة حل مشكلة تدخل الأم في حياة ابنتها المتزوجة. وأيضا لدينا بعض المشاركات، لدي مشاركة من الأخ عبد الله من إيران، يقول: مع سلامي وتحياتي لكم. هناك تدخل إيجابي مصلح من قبل أسرة الفتاة في قراراتها وفي حياتها الزوجية وفي حياتها الشخصية، تكون الحاجة إليه كمثل الحاجة للدواء حين يطلب المرء الشفاء. مشكور أخي عبد الله من إيران، ويعني نقطة نظر مهمة جدا وآراء جميلة منكم مستمعينا الكرام ونافعة أكيد. أملا أحبتي بمعيتكم نتابع فقرة إشارة خضراء.
إشارة خضراء. مستمعينا الكرام، أهلا بكم. سوف نتحدث وإياكم في هذه الفقرة عن أسباب تدخل الأم في حياة ابنتها المتزوجة وتأثير ذلك على قرارات الإبنة. أولاً، قوة شخصية الأم مع ضعف شخصية زوجها، فتكون هي المسيطرة في بيتها على قراراته ونظامه، فتريد نقل هذا لبيت ابنتها. ثانياً، ضعف شخصية زوج ابنتها مع ضعف شخصية ابنتها، وهنا تكون الفرصة مواتية لأن يكون للأم الدور الأكبر في توجيه دفة قيادة بيت ابنتها، فترى الأم أن البيت يحتاج لإدارة قوية وأن الزوجين لا يستطيعان إدارة هذا البيت، فتتولى هي قيادته. ثالثاً، العاطفة الجياشة نحو ابنتها، وهذا يدفعها لسؤالها عن طعامها وشرابها ودوائها وأمراضها وعن كيفية تعامل زوجها معها، بل يتعدى ذلك إلى أدق تفاصيل الحياة الزوجية. رابعاً، ظلم الزوج لزوجته، وهذا الظلم يدفع الأم للتدخل في كل صغيرة وكبيرة لتوقف الزوج عن تحده وتسهم في إعطاء ابنتها حقوقها المسلوبة. خامساً، كثرة زيارات الابنة لأمها وكثرة اتصالاتها بها، وفي غالب هذه الزيارات والاتصالات لا تجد الأم شيئاً تتكلم به إلا معرفة ما يجري داخل بيت ابنتها أو الخوض في سيرة الغير، مما يعود ابنتها على أن تتكلم في أي وقت وأي مناسبة عن أسرار بيتها مع أي أحد. مع تمنياتنا لكم بالعيش السعيد. هذه عودة إلى الزملاء.
حياكم الله وأهلا ومرحبا بحضراتكم مجددا. وأعزائي الأفاضل، أيضا لدينا بعض المشاركات. لدي مشاركة من الأخت أم حسين من إيران تشاركنا وتقول: مع شكري الجزيل لبرنامجكم الرائع، فقط أردت نقل هذه التجربة. أنا أعرف أما بناتها الأربع كلهن مطلقات والعياذ بالله، وهي السبب في ذلك، لا أقول السبب الوحيد، ولكنها كانت دائما تنظر بنظرة استعلائية لأزواج بناتها وتتفاخر عليهم، والرجل بطبيعته يميل إلى أن يكون سيد المنزل ولا ينظر إليه بنظرة غير محترمة إذا صح التعبير. مشكورة أختي الفاضلة لنقل هذه التجربة. طبعا الإنسان بطبيعته دائما يميل إلى الاحترام منذ الطفولة، وهو كذلك لا فرق بين الذكر والأنثى في ذلك، فيجب عدم التقليل من شأن الآخرين في العلاقات الاجتماعية وخاصة في العلاقة الزوجية. الاحترام يأتي بالمحبة، يأتي بالتقدير، ويأتي بالوفاء أيضا. أحبتنا الأفاضل، تناولنا موضوع الفتاة المتزوجة وتدخل الأسرة في قراراتها. طبعا تدخل الأم في قرارات حياة ابنتها المتزوجة ربما أحيانا يكون غير مقبول، فكلما أحسنت الأم تربية ابنتها منذ الطفولة وعلمتها على أمور كثيرة وأهلتها لتكون أما مثالية، لتكون فتاة مثالية، لتكون زوجة مثالية، كلها سيفيد ابنتها وسيفيدها أيضا كجدة. وأيضا على الأم أن تترك لابنتها مساحة واسعة في بدايات حياتها الزوجية للتجربة والخطأ، ربما حتى يعني الخطأ في بدايات الحياة الزوجية. نتمنى حياة زوجية سعيدة للجميع، ونتمنى مرة أخرى عاما ميلاديا جديدا ومليئا بالخيرات والبركات لأرجاء المعمورة. كنتم معنا هذا اللقاء من برنامجكم الأسبوعي عالم المرأة، وكما ذكرت لكم في طيات البرنامج تناولنا موضوع الفتاة المتزوجة وتدخل الأسرة في قراراتها. شكرا على طيب متابعتكم، وشكرا على مشاركاتكم. دمتم في الرعاية الإلهية. في أمان الله.